الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. جاءت هذه الآيات وما بعدها لتبين مسار المواجهة بين شعيب عليه السلام وقومه. شعيب عليه السلام يدعو إلى الله بحكمة ولطف ولين، مرة يذكر يرغب يرهب يدعو يوجه، يدعو الناس إلى الاستغفار، واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كلام في غاية اللطف في غاية الأدب، ولكن أيها الإخوة، يأبى الباطل أن يواجه الحجة بالحجة، وأن يواجه الدليل بالدليل، وأن يواجه البيان بالبيان. الباطل عبر التاريخ إنما يواجه الحق بقوة وببطش وشدة، وهذا المعنى المذكور هنا في الآية. أول ما واجههم شعيب عليه السلام بهذه الحقائق انطلقوا للتهديد، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. تشعر أن هذه الكلمات التي قالها قوم شعيب كلمات مليئة بالحقد، لا يوجد حجة، لا يوجد بيان، لا يوجد دليل. هل رددتم علي الدليل بالدليل، البيان بالبيان، الحجة بالحجة؟ أبدا. ليس عندهم أيها الإخوة إلا التهديد والضرب والإيذاء والرجم. لذلك اقرأوا سير الأنبياء عليهم السلام وتأملوا مواجهة أقوامهم لهم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي، هذا الأسلوب. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لا يوجد دليل كذلك ولا حجة في مواجهة لوط عليه السلام. لا تكون التهديد، الإيذاء، الضرب، الإبعاد. كذلك الذين جاءوا وأخبروا أقوامهم منذرين لهم أنهم مرسلون، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. كلام في غاية الأدب واللطف واللين. الآن الرد من أهل الباطل، قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. نفس الكلمات، إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم، أنتم أيها المرسلون وجه شؤم علينا، وجه بؤس علينا، تطيرنا بكم. ما السبب؟ تفضلوا هاتوا، نحن ندعوكم، ندعوكم إلى عبادة الله. إذ أرسلنا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ردوا علينا. أبدا، الباطل ليس عنده إلا الإيذاء والضرب والمواجهة والإخراج من الديار. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لذلك قالوا عندما يضعف الإنسان ويعجز عن مقابلة الحجج القوية بما يقف معها موقف الند ولو في جولة واحدة من جولات الصراع الفكري، فيلجأ إلى التهديد بعد ذلك. عندما يعجز ويفلس الإنسان عن الصراع الفكري، الحجة بالحجة، الدليل بالدليل، مباشرة يلجأ إلى مسألة الإيذاء والرجم والضرب والإخراج من الديار. انظروا كيف توجه قوم شعيب هذا التوجه، وهذا التوجه خطير الآن، يعني بعد ما يهدد الرسل ويتوعد الرسل سيأتي نصر الله. انظروا الآن كأننا في آخر مطاف نقاش شعيب مع قومه، لأنه قال ولولا رحمتك لرجمنا، وبعدين قال لهم كلمات ونزل عليهم العذاب، فوصل النقاش الأمر محتدم، وهم يريدون إذاءه. وإذا أوذي رسول من رسل الله فالله ينتقم لهذا الرسول وينتقم ممن أذاه وينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فعند ذلك واجه قوم شعيب شعيبا عليه السلام بأربع مقولات. المقولة الأولى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم يا شعيب كثيرا من أقوالك التي تقولها، فلا فائدة من متابعة الحديث الجدلي معك، اقطع كلامك معنا، ما نفقه كثيرا مما تقول، نحن لا نفهم كثيرا مما تقول. طب ما السبب؟ شعيب عليه السلام يتكلم بلغة غير لغتهم؟ لا، شعيب عليه السلام يخاطبهم بكلام فوق مستواهم؟ لا. طب لماذا لا ما نفقه كثيرا مما تقول؟ نحن لا نفهم كثيرا ما تقول. شعيب يتكلم بكلام عربي، أصلا شعيب عربي من الأنبياء العرب، كلام عربي فصيح بليغ، وهم أيضا يفهمون حق الفهم ما يقول، لكن أيها الإخوة لم يصلوا يقول إلى دقائق الأمور، لأن الفقه هو دقة الفهم وليس أي فهم، هو دقة الفهم. فيقولون ما نفقه كثيرا، يعني أكثر أقوالك مما تقول، وهذا يدل على انطماس البصيرة، أن الكلام واضح بين وأنهم لا يفهمون. طبعا هذا لأن الإنسان وضع حواجز بينه وبين فهم هذا الكلام، يعني اللي يقولون الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحرم بركة الوحي. قالوا ما معنى بركة الوحي؟ قال فهم القرآن. فواحد يقول كيف يحرم الإنسان فهم القرآن وكتب التفسير بين يديه، كيف يحرم فهم القرآن؟ يحرم فهم القرآن. قال وكتب التفسير بين يديه، افتح الآية وتجد المعنى والمفسرون عنده. قال لا، هناك فرق بين فهم المعنى الظاهر وبين فهم المراد من الكلام ليكون التطبيق والعمل. يعني كلام شعيب عليه السلام لو جاءوا وأعادوه مرة بعد مرة ككلام ظاهر مفهوم، لكن قد يحرم الإنسان الفهم الحقيقي الذي يدعو إلى التطبيق، ذلك لانطماس بصيرته والعياذ بالله، لانطماس بصيرته. وذلك قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك، يستمعون إليك ويفهمون هذا الكلام، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ما الذي قاله؟ الذي قاله كلام غير كلامكم؟ لغة غير لغتكم؟ ماذا قال آنفا؟ قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السبب أنهم ما فهموا هذا الكلام لأن قلوبهم قد طبع عليها، فحرموا فهم القرآن، حرموا فهم الكلام على وجه الصحيح، حرموا الفهم. والإمام الزركشي رحمه الله يذكر موانع تدبر القرآن الكريم وموانع فهم القرآن، في موانع، نعم موانع فهم القرآن، مع أنك تقرأ الآية وبترجع التفسير تعرف المعنى. لكن ليس هذا هو الفهم الحقيقي في التدبر. الفهم الحقيقي فهم يدعو إلى الأثر. يقول الزركشي رحمه الله، يقول: ولا يتدبر القرآن من كان عنده بدعة، يعني لا يحرم فهم القرآن من كان عنده بدعة أو هوى، يعني مبتدع لا يحسن أن يفهم القرآن. ذلك الرافضة الآن الشيعة مش في كتب تفسير وبيفهموا معاني التفسير ظاهرا، لكن والله ما فهموا القرآن، مبتدعة، يعني قوم عندهم بدع يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، فيحرمون فهم القرآن. الجبت والطاغوت، قال الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، فيبدأون بتحريف كلام الله مع أن القرآن واضح. يعني كيف السياق الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر؟ أي سياق هذا؟ اللؤلؤ والمرجان، الكلام مش عن لا الحسن والحسين ولا علي، البحر، كلام عن البحر، اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما، اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان، الكلام واضح. فحرموا فهم القرآن، الفهم الصحيح، لتلبسهم ببدعة، إنهم عندهم بدع. كذلك يقول الزركشي، قال: أو كان في قلبه حب دنيا، أو كان في قلبه حب دنيا، يعني إنسان مشغوف قلبه بالدنيا يحرم فهم القرآن. فإذا قول قوم شعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لأن هؤلاء حرموا فهم كلام شعيب، الفهم الصحيح، مع أنه المعنى واضح بالنسبة لهم، الكلمات واضحة، لكنهم لا يفهمون، سمعوا وما سمعوا، تكلم معهم شعيب وكأنه لم يتكلم، سمعوا وما سمعوا، كما قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فوصفهم أنهم صم بكم لا يعقلون، مع أنك والله لو خاطبت أحدهم لسمع بأذنه، وكذلك لتكلم خاطبك، إذن هو ليس أصم وبكم على الظاهر، إذن صم وبكم عن فهم كلام الله، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعمى عن فهم كلام الله. فهذا نظير قوم شعيب ما نفقه، الكلام تتكلم معنا لا ندري ما تقول، يعني لا ندري ما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. وأقول والله يا إخواني، أرانا كثيرا من الناس في المواعظ، في الدروس، في خطب العلماء، في المشايخ والمشايخ، في خطاب العلماء، كأنه لا يفهم المراد، يعني كلام العلماء والدعاء إلى الله واضح بين، لكن كأن المعنى غير واصل للناس، يعني كأن المعنى غير مراد، كأنهم ما فقهوا هذا الكلام. لما؟ لأنه في إعراض، في بعد عن الحق، في موانع لفهم كلام الله وكلام رسوله، في موانع للانتفاع بهذه المواعظ، فكأنهم ما فهم، ما نفقه كثيرا مما تقول. قال: وإنا لنراك، هذه الجملة الثانية الآن، المقولة الثانية: وإنا لنراك فينا ضعيفا. إنا هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، إنا الجملة الإسمية واللام السمى لام المزحلقة، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال: وإنا لنراك فينا ضعيفا، نؤكد تأكيدا تاما أنك يا شعيب ضعيف فينا، أنت لا تستطيع أن تواجه قوتنا. ذلك قالوا: قال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فقالوا: وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني إذا أردنا قتلك أو رجمك. طيب، هذا تهديد لا شك أنه قوي، يعني بدأوا يفكرون تفكيرا جديا باستخدام القوة لإيقاف دعوة شعيب. طب ما المانع؟ لماذا لا ترجموه وتقتلوه؟ ولولا رهطك لرجمناك، هذه المقولة الثالثة. ولولا رهطك، الرهط يعني العشيرة، رهط الرجل عشيرته وأقربوه، وهذا هو المراد. ولولا رهطك، لرجمناك، لرجمناك أي لقتلناك رجما بالحجارة. يقول المفسرون وهذا كان عندهم عادة، من خرج على طريقة قومه رجموه بالحجارة. أي واحد يخرج على طريقة القوم، حياة قومه، يرجموه بالحجارة. هذه كانت عندهم عادة. فأنت يا شعيب خرجت عن قوانين وعرف بلدنا، فالحل أن نرجمك بالحجارة. لكن في شيء يمنعنا، ما هو؟ لولا رهطك. فرهط شعيب أي عشيرة شعيب دليل أنها كانت لها قيمة اجتماعية، قيمة اجتماعية كبيرة ووزن ثقيل في مجتمع قوم، لذلك كانوا ينسبونه إليه. لولا رهطك لرجمناك. وقلنا عند قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر قول لوط عليه السلام؟ قال يرحم الله لوطا لقد كان إلى ركن شديد، وما بعث الله بعده نبيا إلا وهو في ثروة من قومه. إلا وهو في ثروة، يعني لوط عليه السلام ما كان صاحب عشيرة، ما كان دو عشيرة. بعد لوط كل نبي من الأنبياء يبعث له منع من قومه وعشيرة من قومه. بعد لوط كل نبي من الأنبياء يبعث له منع من قومه، صاحب عشيرة. حتى أنبياء بني إسرائيل، بنو إسرائيل أصلا منع عشيرة، يعني الرسول أي رسول يبعث منهم ما كان ضعيفا وحده، لا، كان له قوة، كان له قوة. وربما أيها الإخوة الناس يمتنعون بالشيء الظاهري، القوة الظاهرية، ويخافون منها أكثر من خوفهم من الله. الميزان الجاهلي والميزان الإيماني، الميزان الجاهلي يعني لولا رهطك لرجمناك، المشكلة عندنا العشيرة، عشيرتك هي التي تمنعه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ترى يا إخواني في مكة كان قريش، ما الذي منعهم أن يقتلوه وأن ينهوا دعوته؟ قال هذا من بني هاشم، بل هذا من أصول أنساب العرب، يعني حسيب نسيب. وبنو هاشم في مكة ليسوا أوزاعا من الناس لا قيمة لهم، لا، بنو عبد المطلب، يعني عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ مكة باعتبار، يعني في وقته شيخ أهل مكة. لما أبرهة جاء خاطب عبد المطلب، وعبد المطلب خاطب أبرهة، يعني كأنه سيد أهل مكة عبد المطلب. فالآن انحدر من ذريته عبد الله، انحدر من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما كان يقاتل عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابنه، ما كان يقول أنا ابن عبد الله أو أنا من بني هاشم، أنا ابن عبد المطلب. يقول العلماء كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بإنسان كافر؟ عبد المطلب كافر ومات على الكفر، ما مات على إسلام ولا على ملة إبراهيم، فكيف يفتخر يقول أنا ابن عبد المطلب؟ قالوا ذكر هذا ليس افتخارا بطريقة الكفر، ولكن افتخارا بأنه ابن سيد مكة. أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن سيد مكة، الذي كان في زمان سيد مكة اللي هو عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تمنعه عشيرته، حتى لما أرادوا قتله ليلة الهجرة ما قالوا بعثوا له أي واحد يقتلوه، لا، تجتمع من كل قبيلة وكذا حتى يضيع دمه بين القبائل، قصة طويلة. ولولا رهطك لرجمناك. الناس أيها الإخوة يتعاملون بالقوة الظاهرية، يحترمك الناس من حولك ترى، لا بقيمتك الدينية في الغالب، يحترموك بما عندك من قوة. العالم لا يحترمنا بما عندنا من دين، بل يحترمنا بما عندنا من قوة. ولذلك المنطق القوة الآن من أوجب الواجبات على المسلمين، أن يتحصنوا بقوة حتى يكون لهم مكانة بين العالم. لماذا الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ماذا السبب؟ ما السبب يا رب أن نعد القوة ومن رباط الخيل؟ لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. قالوا ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا الإرهاب لأعداء الله من باب أن أعداء الله لا يتعدوا عليكم، أنت قوي تملك سلاح، فلذلك بكون لك هيبة بين الناس، هيبة بين الأمم. لكن لو جئت تخاطب العالم ترى وتقول لهم أنا ترى ديني، أنا الدين، لا يروا فيك إلا الضعف. وذلك في مراحل الضعف ترى الناس يدخلون في دين الله، يدخلون في دين أفرادا، أفراد، نعم نعم، ناس بتهتدي أفراد، لكن الأفواج متى تدخل؟ في مرحلة القوة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، مرحلة ضعف، كم دخل الإسلام؟ احسب كم دخل الإسلام خلال 13 عاما في مكة، قلة قليلة، قلة قليلة، بضع مئات، حتى في لما هاجر للمدينة. لكن لما صار قوة بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني تخيل أنه 313 يوم غزوة بدر ويوم صلح الحديبية 1000 وزيادة، وبعد ذلك مكة، فتح مكة 10,000، بعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بعد فتح مكة السنة 9 من الهجرة غزوة تبوك 30,000 الجيش. طب وبعد غزوة تبوك عام الوفود الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعام 124,000. انظر كيف الناس دخلوا في دين لا أفواجا بأي شيء. النبي دعاهم، ذهب واحدا واحدا دعاهم، ولا علم هؤلاء أن للنبي قوة، فلما علموا قوته أذعنوا له. دعاهم نبيهم بمكة بكرة وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. لما دعا والقوة معه جاءته الوفود، ما ذهب إليهم ترى ولا دعاهم، لكن علموا أن الإسلام قوة، بحيث مكة التي هي مركز العرب أصلا أصبحت قوة بيده، عنده، قد استولى عليها، قد دخلت في دين الأفواج وهو الذي يحكمها، ما ليس للعرب إلا أن يذعنوا. ذلك القوة مهمة يا إخواني. اللي بيقول لا المسلم لازم يظل ضعيف ومسكين وعلى البركة يعني وظل يسبح وهيك وعلى البركة، هذا لن يكون له قيمة بين الآخرين، هؤلاء كفار. وبيقولوا يا شعيب سنرجمك، بس المانع العشيرة التي عنده، العشيرة التي عنده، ووالله ما أحسن قوة العشيرة إذا استخدمت لدين الله، والله ما أحسن المنطق العشائري لما يستخدم لدين الله، لما يقوم أهل العشائر للدين، يا الله، لأن هؤلاء إذا قاموا لدين الله تعالى تصبح قوة ضاربة. عشيرة تتبع رجلا وتتبع كذلك، وفي تضامن في تماس عبر التاريخ ترى، قوم شعيب قوم ولولا رهطك ولولا عشيرتك، في تضامن في تماسك. فما أحسن العشيرة إذا حملت على التدين. انظروا كيف سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وكذا، كيف أدخلوا قومهم في دين الله. أول ما اقتنع أسيد بن حضير وسعد بن معاذ بالدين وأسلموا، في قصة إسلام هؤلاء عند دخول مصعب بن عمير المدينة، رجع الواحد إلى قومه وسيد من سادات القوم، عشيرة، شيخ عشيرة يعني باعتبار، قال كيف أنا فيكم؟ قال نعم الرجل كذا. قال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، حرام حتى تدخلوا في دين الله. قال حتى ندخل في دين؟ قالوا ما دين الله؟ فقط كلام. قال ديننا دينك، توكل على الله، خلاص لا يتغلب على كثير، أنت شيخ العشيرة واللي تراه مناسب بسم الله، الذي تراه مناسب بسم الله، ذو كلاعب الناكور الذي جاء من اليمن، جاءوا معه كل أهل اليمن بسم الله، جاءوا دخلوا في الدين، في الدين مباشرة، ما تأخروا. ليش؟ لأنه إذا كان عشيرة متدينة بصير شيء اسمه مركزية عندهم. فما أحسن والله العشائرية إذا كان فيها تدين، ما أجملها، ما أحسنها، لأنه قوة ضاربة. هؤلاء قالوا ولولا رهطك لرجمنا، مع أنهم غير مسلمين، رهطه عشيرته غير مسلمة، لكنهم يحموه بمنطق القوة، يعني بمنطق أنه من قومنا لا منطق دينه، كما كان بنو هاشم ترى في شعب أبي طالب بنو هاشم حصروا كما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. ترى أبو طالب جاع كما جاع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جاع وأكل ورق الشجر كما أكل الصحابة ورق الشجر. بنو هاشم غير المسلمين، لكن بنو هاشم أخذتهم الحمية. كيف هذا من قومنا؟ وهذا حمزة ابتداء إسلامي حمية، ترى حمزة بن عبد المطلب لما أسلم أسلم لله أول، أولا أول ما دخل في الدين ما قال أنا مقتنع والله بالدين وهذا ما يدعو إليه هو الحق وأريد أن أدخل في الدين. أول ما دخل حمية قال أنت تتعرض لابن أخي؟ ورسم أبا جهل أنا على دينه. وبعد ذلك ظهرت البطولات عاد وأبدع حمزة وأصبح سيد الشهداء، لكن أول ما دخل عشائرية ترى. فما أحسن أيها الإخوة أن ينصر الناس بعضهم بعضا لأجل الدين، ما أحسنها. فقال ولولا رهطك لرجمناك. والمقولة الرابعة وما أنت علينا بعزيز، ما أنت بذي كرامة، لست كريما علينا تستحق علينا حتى نكرمك يا شعيب بعد أن خرجت من ملتنا وعاديتنا، بعد أن عاديتنا في ملتنا، بعد أن خلفت طريقنا. وما أنت علينا بعزيز. والأنبياء عليهم السلام، عليهم السلام، تخيل أنت ناس يقولك اسمع والله أنت ما بتعز علينا، والله ما لك قيمة عندنا، هكذا معنى قول قوم شعيب. وما أنت علينا بعزيز، والله لست ليس لك عندنا قيمة وليس لك عندنا منزلة، لست عزيزا علينا، نرجمك بالحجارة ولا يهم، لكن الذي يمنعنا رهطك. فذلك قال شعيب عليه السلام كلمات، بقولوا هم قالوا أربع مقولات فأتبعها شعيب بتسع مقولات، هم قالوا أربع مقولات أتبعها شعيب بتسع مقولات، هي الآية التي بعدها ثم التي بعدها. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ إيش واتخذتموه؟ الهاء على ما تعود، على ماذا تعود؟ يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية. وما معنى ظهرية؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.